بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح الاول من اول الايه 26. وفي الشهر السادس ارسل جبرائيل الملاك من الله الى مدينه من الجليل اسمها ناصره الى عذراء مخطوبه لرجل من بيت داوود اسمه يوسف واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت: ما عسى أن تكون هذه التحية. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وهوذا إليصابات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. فقالت مريم: هوذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. فمضى من عندها الملاك، والمجد لله دائما أبديا آمين. كل سنة طيبين يا أحبائي. اليوم 29 برمهات عيد البشار. اليوم يا أحبائي هو ملء الزمان، اليوم اللي كانت بتنتظره البشرية من أول ما سمعت الوعد الإلهي لأبونا آدم ومن حواء إنه نسل المرأة سيسحق رأس الحية. وظلت البشرية يا أحبائي منتظرة من فتاة إلى فتاة، ومن جيل لجيل، ومن عصر إلى عصر، إلى أن جاء ملء الزمان وأرسل جبرائيل الملاك إلى سيدتنا القديسة مريم يبشرها ويبشر الكنيسة كلها ببداية رحلة الخلاص، بداية خطة الخلاص. فاليوم يا أحبائي يوم 29 برمهات هو عيد البشر. لو حسبنا بالضبط من النهاردة 9 أشهر نلاقي يجي 29 كياك اللي هو عيد الميلاد. فاليوم يا أحبائي هو أول الأعياد السيدية وبكر الأعياد اللي تحتفل بها الكنيسة. من أهمية هذا العيد يا أحبائي أن الكنيسة كل يوم 29 في الشهر القبطي تعملوا احتفال تذكار لليوم بتاع النهاردة. كل يوم 29 في الشهر القبطي تذكار عيد البشر. والموضوع دوت على مدار السنة كلها. الكنيسة ما تستثنيش إلا شهرين بس في شهور السنة، هما شهر طوبة وشهر أمشير. طب اشمعنا الشهرين دول الكنيسة ما بتتذكرش فيهم البشارة؟ لأن بنقول إن يوم 29 برمهات اللي هو النهاردة ده يوم البشارة. ومن هذه اللحظة حل ربنا يسوع في أحشاء العذراء مريم، وفضل في أحشائها 9 أشهر. 9 أشهر دول يبتدوا من النهاردة، وشهر برمودة وشهر بشنس وشهر بقونة وأبيب 9 أشهر ينتهوا في 29 كياك اللي هو عيد الميلاد. طب بعد 29 كياك عيد الميلاد هيجي شهرين بقى اللي هم طوبة وأمشير، دول خارج 9 أشهر بتوع الحمل الإلهي، فالكنيسة ما تحتفلش فيهم في عيد البشر. يعني الشهرين بتوع توبة وأمشير ما كانش ربنا يسوع حال في بطن العذراء مريم، فدول الشهرين الوحيدين اللي ما بتحتفلش فيهم الكنيسة بتذكار البشر. فبقول يا أحبائي من أهمية اليوم بتاع النهاردة، الكنيسة عملت له تذكار شهري كل شهر 29 نفتكر اليوم بتاع النهاردة. ومن فتحة الكنيسة باليوم دوت على مدار السنة زي ما قلت لك، يوم 29 يبقى يوم احتفال، نصلي بألحان الفرح لو 29 في أي يوم في الشهر الإبت جي يوم أربع أو يوم جمعة نلغي الصوم الانقطاعي، ليه؟ فرحانين بعيد البشر. إلا أكتر من كده يا أحبائي، إنه لما عيد البشارة نفسه اللي هو عيد اليوم بيجي في الصوم الكبير، الكنيسة تكسر الصوم، بنكسره من جهة الانقطاع لكن مش من جهة الأكل. الصوم الكبير رغم قدسيته الخاصة جدا في الكنيسة، لكن لما بيجي عيد البشارة في الصوم الكبير، تملي بيجي في الصوم الكبير، الكنيسة تكسر الصوم الانقطاع. طبعا السنة دي عيد البشارة جاي بكرة الحد، فكده كده مفهوش صوم انقطاع، لكن إن كان بيجي في أيام فيها صوم الكنيسة تلغي الصوم الانقطاع. ومش بس تلغي الصوم الانقطاع في 29 برمهات، لكن توقف القرايات بتاعة الصوم الكبير. يعني بكرة الحد كنا المفروض مثلا نسمع إنجيل المرأة السامرية الحد الرابع، لا بكرة نسمع إنجيل البشارة، فتلغي الكنيسة القراءات بتاعة الصوم الكبير. وزي ما شفنا النهاردة في العشية نصلي بألحان الفرح، احتفال كبير، ذكر الأعياد، رأس الأعياد. اليوم يا أحبائي هو بداية موكب الخلاص، بداية خطة الخلاص اللي رسمها ربنا منذ الأزل، بدأ تدبرها من هذا اليوم، لأنه بالبشارة حل الله الكلمة في أحشاء العذراء مريم، فجي الميلاد، بالميلاد نصل إلى الصليب والفدا والخلاص، وبالصليب نصل للقيامة في اليوم الثالث غلبة الموت، وفي اليوم الأربعين صعود المسيح للسماء، المكان اللي بيعده للكنيسة بتاعته. فبقول يا أحبائي علشان كده اليوم صار في الكنيسة بشرة فرح، بشرة فرح لمنكسر القلوب، بشرة فرح إعلان الحب الإلهي اللي الله أعده للكنيسة. الجزء اللي انا هتأمل فيه بنعمة ربنا هو انجيل القديس لوقا الاصحاح الاول من الاية 26 لغاية الاية 37، الجزء اللي انا قريته اللي هو انجيل القداس بتاع بكرة اللي هي حدثة البشارة نفسها. يقول معلمنا القديس لوقا: وفي الشهر السادس ارسل جبرائيل الملاك من الله الى مدينة من الجليل اسمها ناصر. يقصد القديس لوقا يقول في الشهر السادس، في الشهر السادس، لأن من ست أشهر من النهاردة كان جبرائيل الملاك مرسل من قبل الله لزكريا الكاهن علشان يبشره بميلاد يوحنا اللي هيعد الطريق للمخلص. فرق كبير يا أحبائي ما بين البشارتين، البشارة اللي كانت من ست أشهر وبشارة اليوم. البشارة الأولانية جبرائيل أرسل للهيكل وكان زكريا الكاهن واقف يبخر وظهر له عن يمين مذبح البخور. أما بشارة اليوم يا أحبائي فهي في بيت بسيط لراجل نجار بسيط لفتاة عذراء بسيطة. الأمر الثاني يا أحبائي أنه من ست أشهر كانت البشارة لرجل، اليوم البشارة لعذراء، والرجل ده كان راجل شيخ مسن متقدم في أيامه، أما بشارة اليوم لفتاة صغيرة. البشارة الأولى يا أحبائي كانت بميلاد معجزي. إيه الميلاد المعجزي؟ إن زكريا الشيخ المتقدم وإليصابات المرأة العاقر حيولدوا يوحنا السابق. صح هي معجزة، لكن معجزة سبق وشفناها في حياة واحد زي أبونا إبراهيم. معجزة ليها مثيل. أبونا إبراهيم راجل كان متقدم في الأيام، عنده 100 سنة، وكانت سارة امرأته عندها 90 سنة وكانت عاقر أيضا. أما اليوم يا أحبائي فالبشارة مختلفة. بشارة اليوم عذراء ستلد، بشارة يا أحبائي أو حدث لم ولن يتكرر على مدار التاريخ كله، لأن اليوم بتاع النهاردة شافوا حزقيال النبي قال رأيت باب، الباب دوت مغلق دخل منه ربنا وخرج. إيه الباب المغلق ده اللي دخل منه ربنا وخرج والباب مغلق كما هو؟ هي دي أحشاء العذراء مريم اللي دخل فيها الله الكلمة، حل في أحشائها وخرج مولود منها وهي عذراء ببكورية. الباب مغلق. طيب ليه البشارة بتاعت النهاردة مختلفة؟ لأنه البشارة اليوم بميلاد يختلف عن ميلاد سائر البشر. بشارة اليوم أنه المولود هو الله الظاهر في الجسد، فاليوم يا أحبائي زي ما قلت تم وعد الله أن نسل المرأة هيسحق راس الحج. أيضا يا أحبائي في الفرق ما بين البشارة اللي من 6 أشهر وبشارة اليوم، أن البشارة الأولى قوبلت بعدم إيمان بشك، زكريا ما صدقهاش، فكانت النتيجة أن صمت زكريا. أما بشارة اليوم يا أحبائي قوبلت بتسليم كامل وبإيمان كامل من العذراء مريم، قالت هوذا أنا أمة الرب. وعوض صمت زكريا هنسمع صوت تسبيح مريم في بيت اليصابات. ومن اليوم يا احبائي صار هو ده موضوع تسبيح الكنيسه على مدار العصور. ايه تسبيحه الكنيسه؟ ان الاله صار انسان، الاله تمشى على الارض كانسان. فدي بدايه تسبيح الكنيسه. فصار اليوم يا احبائي هو عيد بشاره الكنيسه على مدار عصرها. في البشارة اللي من 6 أشهر أرسل جبرائيل الملاك إلى مدينة أورشليم، ومدينة أورشليم دي في جنوب إسرائيل. أما اليوم يا أحبائي فجبرائيل ذهب إلى الجليل في أقصى الشمال في مدينة اسمها الناصرة. وكلمة الناصرة يا أحبائي معناها غصن، لأن هي ديت النبوة اللي قالها أشعياء النبي في الإصحاح 11 الآية الأول، قال ويخرج قضيب، قضيب دي علامة الملك، ويخرج قضيب من جذع يسى، يسى ده أبو داود، وينبت غصن من أصوله، من الجدر بتاع يسى هيطلع غصن. الغصن ده اللي هو إيه؟ هي دي معنى كلمة الناصرة للسيد المسيح. أيضا يا أحبائي أرميا النبي تنبأ عن كون المسيح ناصريا، يعني يدعى الغصن، في أرميا 23 الآية 5 قال ها أيام تأتي يقول الرب أقيم لداود غصن بر. الأيام دي هي الأيام بتاعت النهاردة، عشان كده ربنا يسوع علينا إن أنبياء كثيرين اشتهوا اليوم بتاع النهاردة إيه؟ إن يروا الغصن اللي بينبت من أصل يسى. عشان كده يا أحبائي لما بنرجع لإنجيل القديس متى في الإصحاح الثاني آخر آية لما بيتكلم على ميلاد السيد المسيح، قال لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصريا. لو رجعنا فتشنا كل أسفار العهد القديم ما نلاقيش إن في نبوة بتقول إن المسيح سيدعى ناصريا. طب إيه معنى النبوة ديت؟ قلت لك كلمة الناصرة معناها غصن، فالمسيح دعي إيه؟ غصن ينبت من أصل يس. ومن هنا يا أحبائي صار تسمية المسيحيين بالنصارى نسبة ليسوع الناصري الغصن. إن كان هذا الاسم يا أحبائي مرات كتير بنعير به كمسيحيين إن إحنا نصارى، فأقول لك افرح، لأنه ناصرة معناها غصن. فلما تعير لكونك ناصري يبقى أنت بتعير لكونك غصن، زي ما قيل عن يوسف في النبوة يوسف غصن مثمر. وعشان يوسف غصن مثمر لذلك مررته واضطهدته أرباب السهام. فكل لما تلاقي في ديكات في تعيير على إنك ناصري افرح، لأن ده معناها إن أنت غصن مثمر. مفيش حد يقف تحت شجرة أحبائي يحدفها بالطوب إلا لو الشجرة فيها ثمر. فإن كان في تعيير إن بتضطهدك السهام والديكات والتجارب، فافرح، افرح لأنك ناصري، افرح لأنك غصن في كرمة المسيح المثمر. أيضا يا أحبائي الفرق ما بين البشارة اللي من 6 أشهر وبشارة اليوم، إن البشارة من 6 أشهر كانت بميلاد مولود في عيلة كهنوتية. زكريا ده إيه ده؟ ده راجل كاهن. عشان كده قال معلمنا القديس لوقا في الإصحاح الأول إنه زكريا من فرقة أبية وامرأته اليصابات من بنات هارون. فكانت البشارة بميلاد طفل في عيلة كهنوتية. أما اليوم يا أحبائي فالبيت ليس بيتا كهنوتيا لكن بيت ملوكي. ليه؟ لأنه اللي مولود مولود من يوسف ومن العذراء مريم، ودول من نسل داود من صدق يهوذا. عشان كده الآية دي بعد كده قلت لك في الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، يقول إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم. أول حاجة ليه في تدبير ربنا أرسل جبرائيل الملاك لعذراء مخطوبة، ما كان يرسله لعذراء غير مخطوبة، وخصوصا أن الخطوبة ملهاش دخل في الميلاد. لو كان السيد المسيح ولد من عذراء غير مخطوبة كان مسير هذه العذراء الرجم، لأن لو في بنت في إسرائيل خلفت، الخطوبة عند شعب إسرائيل زي كتب الكتاب عند المسلمين، يعني تعتبر في مكانة زوجته كاملة ما عدا أنه ما فيش علاقة جسدية بين الخطيبين، لكن تعتبر في حكم زوجته. فكون أن العذراء مخطوبة، فلما بدأ يظهر عليها أثار الحمل الإلهي، ده حمل عذراء مريم من عقوبة الرجم، عشان كده ربنا أرسلها إلى عذراء، متأسف أرسل جبرائيل إلى عذراء مخطوبة. طيب المسيح اللي حيتولد ده من بيت داود، رجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم، فالمسيح جاي منين؟ من بيت داود، من نسل داود. علشان كده الملاك نفسه في بشارة العذراء مريم قال لها في العدد 32: هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه. يبقى اللي مولود ده منين؟ ده من نسل داود. عشان كده زكريا نفسه في الإصحاح الأول لما حل عليه الروح القدس وبدأ يتنبأ، قال في الإصحاح الأول في لوقا العدد 69: مبارك الرب إله إسرائيل. ليه يا زكريا؟ قال لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه. إيه الفداء دوت؟ قال أقام لنا قرن علامة القوة، أقام لنا قرن خلاص فين؟ في بيت داود فتاة. يبقى المسيح منين؟ من بيت داود. علشان كده كان كل شعب إسرائيل عارف إن المسيح لما هيتجسد هيجي من بيت داود. نفس زكريا في النبوة بتاعته ديت قال وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود كما تكلم بفم أنبياؤه القديسين الذين هم منذ الدهر. يعني كل الأنبياء اللي جيهم قالوا إن المسيح لما هيجي هيجي منين؟ من نسل داود، من بيت داود. عشان كده كان كل شعب إسرائيل عارف إن المسيح من نسل داود. عشان كده لما نرجع لإنجيل القديس يوحنا الإصحاح السابع الآية 42، الناس كانت قاعدة تتكلم عن المسيح يوم عيد المظال اليوم الأخير، فبيتكلموا مع بعضهم: يسوع اللي احنا سامعين عنه ده هو ده المسيح؟ فبعض الناس قالوا ايه؟ قالوا ألم يقل الكتاب، كتاب ده ايه؟ أنبياء العهد القديم، قالوا ايه؟ إنه من نسل داود ومن بيت لحم القرية التي كان داود فيها يأتي المسيح. يبقى إذن يا أحبائي كان كل شعب إسرائيل عارف من النبوات إنه المسيح لما هيجي هيجي منين؟ هيجي من بيت داود. علشان كده القديس متى وهو بيكتب إنجيله لليهود عايز يقول لهم إن يسوع هو المسيح، يسوع هو المسيح. طب ايه البرهان بتاعك يا متى؟ البرهان راح قايل لهم سلسلة الانساب اللي موجودة في انجيل القديس متى الاصحاح الاولاني. مرات كتير لما نيجي نقرا الانجيل ايه لازمة الاسامي دي؟ اقول لكم الاسامي دي هي البرهان اللي قدمه متى الرسول لليهود ان يسوع هو المسيح. ايه برهانك يا متى؟ قال انه ده جاي من بيت داود، زي ما احنا عارفين من اقوال الانبياء ان المسيح هيجي من بيت داود. اليهود يا أحبائي كانوا يتمسكوا بالأنساب جدا، كان أمر مهم جدا عند اليهود، لدرجة أنك لما تفتح العهد القديم تلاقي إصحاحات كاملة تتكلم عن النسب، يقول لك فلان ولد فلان وفلان ولد فلان. تفتح مثلا سفر أخبار الأيام الأول من أول الإصحاح واحد لغاية الإصحاح تسعة، تسع إصحاحات كلهم أسامي. اليهود كانوا يهتموا جدا والوحي يهتم جدا بالنسب. ايضا في سفر عزرا الاصحاح الثاني كله انساب، الجزء الاخير في سفر نحميا انساب. من اهميه النسب يا احبائي انه في سفر نحميا قال انه في ناس رزلوا من الكهنوت لانهم ما قدروش يثبتوا انتسابهم لهارون. شوف اهميه النسب عند اليهود. كان عند اليهود يا احبائي في مجمع السنهدريم في قوائم معروفه بنسب كل واحد في شعب إسرائيل، وظلت ديت موجودة لغاية سنة 70 ميلادية قبل ما تيتوس يخرب مدينة أورشليم. جداول محفوظة في الهيكل، كل واحد في شعب إسرائيل عارف هو ابن مين وأبو مين وجده مين وجد جده لغاية ما يوصل لأبو إبراهيم. كل اليهود كانوا كده، سجلات رسمية محتفظ بها. فالقديس متى لما جه في الإصحاح الأولاني وقال لنا أن المسيح من بيت داود، وكررها القديس لوقا في الإصحاح الثالث، ده كان برهان لليهود. عشان كده يا أحبائي لما القديس متى كتب الإنجيل وقال أن المسيح كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، وبدأ إبراهيم ولد إسحاق، إسحاق ولد يعقوب، سلسلة أسامي في النص داود، بعد داود نوصل لمين؟ يوسف خطيب العذراء مريم. لو الكلام اللي قاله متى ده غلط ما كانوش اللي يتسكتوا، لأن دي سجلات عنده، كانوا هدموا متى. إيه اللي أنت بتقوله؟ الكلام اللي أنت بتقوله ده غلط. يبقى ده يؤكد، يؤكد أن سلسلة النسب اللي ذكرت في إنجيل القديس متى اليهود قبلوها وكانوا متيقنين أن المسيح من بيت داود. يا أحبائي أنا حاخد معاك جولة بسيطة في سلسلة النسب في متى واحد وفي لوقا ثلاثة، بس قبل ما أقولها لك أعرفك أهميتها. جه البعض وقالوا أنه العذراء مريم أخت هارون. يعني يا جماعة أخت هارون؟ قالوا لا، أخت هارون ده في مسافة كبيرة ما بين هارون أخو موسى وما بين العذراء مريم. وما يعني أخت هارون؟ قال أخت هارون يعني من نسل هارون. هذا الأمر يا أحبائي هد الإيمان المسيحي من أساسه، إن العذراء مريم من نسل هارون يبقى الإيمان المسيحي كله غلط. أساس الإيمان المسيحي إن المسيح المسيح المنتظر يجي من بيت داود، من سبط يهوذا، مش من سبط لاوي. فالموضوع مهم، ده أساس إيماننا المسيحي. طب أقول لك يا أحبائي متى بيكتب لليهود سلسلة النسب ذكرت في متى واحد وذكرت في لوقا ثلاثة. متى عشان بيكتب لليهود فبدأ بإبراهيم، إبراهيم ولد إسحاق يعقوب، لغاية ما وصلنا ليوسف خطيب العذراء. طب اشمعنى إبراهيم اللي بديت منه يا متى؟ قال لأنه في وعد لإبراهيم أنه في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. وأول آية كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود، لأنه المسيح لازم يكون من نسل داود، ابن إبراهيم لأنه ده الوعد اللي فيه حتتبارك جميع قبائل الأم. فبدأ بإبراهيم. القديس لوقا عشان بيكتب الإنجيل بتاعه للأمم الوثنيين فوصل نسب المسيح لمين؟ مش لإبراهيم أب اليهود، لا ده وصله لآدم أصل البشرية، عشان يقول إن المسيح جاي لخلاص العالم كله. ملحوظة تانية في سلسلة الأنساب، إنه متى لما قال سلسلة أنساب السيد المسيح قسمها لثلاث مجاميع. المجموعة الأولى قال من إبراهيم لداود 14 جيل، المجموعة الثانية من داود لسبي بابل 14 جيل، المجموعة الثالثة من سبي بابل للمسيح 14 جيل. طب قسمتهم على أساس إيه متى؟ قال المجموعة الأول من إبراهيم لداود دي عصر الكهنوت، كانوا الكهنة هم القيادات اللي في إسرائيل. طب المجموعة الثانية من داود لسبي بابل قال دي عصر الملوك. طب المجموعة الثالثة من سبي بابل لمجيء المسيح قال دي فترة المكابيين، عصر الأفراد، كان يظهر كده واحد زي يهوذا المكابي، الجزء ده موجود في الأسفار القانونية الثانية، فده عصر أفراد وأعمال فردية. متى قسم كل مجموعة ل 14 جيل، فعلشان متى يحتفظ ب 14 فرد في كل مجموعة حذف بعض الأسماء في النص، وده أمر معروف جدا عند اليهود. يعني مثلا واحد اسمه مينا حنا بطرس، ممكن نقول مينا ابن بطرس ونسيب حنا اللي في النص، ده أمر معروف عند اليهود، وده اللي عمله متى. عشان كده لو جيت قارنت حطيت سلسلة أنساب السيد المسيح في متى وفي لوقا، دي من الحاجات يا أحبائي اللي هوجم فيها الكتاب المقدس بقوة وبضراوة شديدة. تحريف الكتاب المقدس، ايه تحريفه؟ قال لك شوف سلسلة النسب في متى وسلسلة النسب في لوقا متلخبطة. لما تاخد من إبراهيم للمسيح عند متى 41 اسم، لما تاخد من إبراهيم للمسيح عند لوقا 57 اسم، مفيش مشكلة. قلت لك متى بيقسم ثلاث مجاميع كل مجموعة 14 فشال بعض الجدود في النص، دي ملحوظة تانية في مقارنتنا للأنساب. موضوع مهم جدا يا أحبائي، لأنه إن ثبت صحة هذا الكلام إن العذراء مريم أخت لهارون إنها من نسل هارون تنسف الإيمان المسيحي من أساسه، مش اعتباطا الوحي قصد ان تكتب الاسامي ديت في متى واحد وفلوقة ثلاثة. الامر الثاني في الانساب يا احبائي انه القديس متى ممكن تيجي تقرأ الاسامي هنا والاسامي تلاقي فيها اختلاف، يقول لك تحريف في الكتاب المقدس. لا مش تحريف ولا حاجة، متى قال النسب الطبيعي والقديس لوقا قال النسب الشرعي. نفهم الحتة ديت، شريعة اسرائيل تقول لو في واحد متجوز واحدة والراجل ده مات من غير ما يخلف، اخوه او اقرب واحد له يتجوز الزوجة ديت، اول ولد يتولد يتسمى باسم الراجل اللي مات. ليه؟ عشان ما ينقطعش ذكر الراجل ده في اسرائيل. فممكن تلاقي مولود في وسط شعب اسرائيل ابوه اسمين، ابوه الطبيعي ده اللي هو خلفه ده اللي طلع من زرعه، وتلاقي ليه اب تاني اسمه اب شرعي، ده ايه ده؟ ده اللي هو مكتوب باسمه. يعني في الحالة ديت لو في اتنين اخوات متجوزين واحد واخ مات وجيت تاني خلف من الست، الولد هيكتب باسم عمه المتوفي، فبقى الولد له ابين، اب طبيعي واب شرعي. لو طبقنا دي في سلسلة انساب السيد المسيح، تيجي عند يوسف خطيب العذراء مريم، يوسف دوت ابوه اسمه هالي، ابو يوسف خطيب العذراء اسمه هالي، هالي ده اتجوز من غير ما يخلف ومات، فهالي كان له واحد قريبه يا اخوه يا ابن عمه اقرب واحد، راح متجوز مرات هالي وخلف منها ولد اللي هو يوسف خطيب العذراء، فبقى يوسف في الاسامي له ابين، يعقوب ده ابوه الطبيعي اللي ولده ده اللي مذكور في كلام القديس متى، ولو اب تاني اسمه هالي ده ابوه الشرعي اللي الاسم منتسب ليه ده اللي ذكره لوقا. عشان كده ممكن تلاقي اختلاف في الاسامي ما بين سلسلة متى وسلسلة لوقا. متى يا احبائي كتب الاباء الطبيعيين، واحد خلف واحد من زرعه فالاسم مكتوب في متى. طب لوقا كتب الاباء الشرعيين اللي بحسب الشريعة الاسم اللي مكتوب في شهادات اليهود. والشيء البديع في الترتيب الالهي انه سلسلة متى النسب الطبيعي وصلت المسيح لداود، وسلسلة لوقا النسب الشرعي وصلت المسيح لداود، فالمسيح من نسل داود. طب نقطة أخيرة أحبائي في سلسلة الأنساب، تقول لي ماشي لما نمسك سلسلة الأنساب حنوصل ليوسف خطيب العذراء مريم، ماشي يوسف من نسل داود ماشي، تقول لي طب المسيح لما اتولد اتولد من العذراء مريم، صح يوسف ابن داود، لكن احنا عايزين نوصل ليسوع المسيح. اقول لكم يا احبائي انه عادة اليهود الولد ما يكتبش باسم امه، العرب يسموا الولد باسم امه، لكن اليهود ما عندهمش العادة ديت، الولد يتنسب لابوه. عشان كده لما ترجع لسلسلة الانساب قلت لك اخبار الاول من الاصحاح 1-9 وعذراء 2 ونحمية، ايه ما فيش واحد يتنسب لامه ابدا، دي عادة اليهود. طيب المسيح عايزين نكتب نسبه، هينفعش يتنسب لأم فلازم يتنسب لراجل، فتنسب ليوسف. تقول لي طيب يوسف من بيت داود، طب العذراء مريم ما يمكن مش من بيت داود وتبقى أخت هارون أو من نسل هارون. أقول لك إن العذراء مريم ويوسف النجار كانوا قرايب من عيلة واحدة، عشان كده لما كتب سلسلة الأنساب والقديس متى قال ان يوسف رغم ان هو مش ابو السيد المسيح من جهة الميلاد لانه امنا العذراء عذراء ما حدش اعترض في نسب المسيح لداود، لانه عارفين ان يوسف والعذراء قرايب. في العدد الاصحاح 36 البنت اللي عايزه تتجوز لازم تتجوز واحد من نفس سبطها، من نفس العيله بتاعتها، ولو طلعت بره السبط واتجوزت تتحرم من الميراث، ميراث الارض. فيوسف لما خطب العذراء خطب واحده من نفس العيله بتاعته. تقول لي ما جايز يوسف خالف الشريعه؟ اقول لك الكتاب المقدس شهد عن يوسف انه راجل بار. قال معلمنا القديس متى قال لانه كان بارا، يبقى يوسف ما كانش كاسر للشريعه. فيوسف من بيت داود ومتجوز العذراء مريم من بيت داود، يبقى المسيح اللي مولود من العذراء من بيت داود. عشان كده في النسب يقول لك ابراهيم ولد اسحاق، اسحاق ولد يعقوب، يعقوب ولد يهوذا واخواته، يهوذا ولد فارس وزارح من سمار. تمشي 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 لغايه ايه؟ يوسف. طب يقول لك يوسف ولد يسوع؟ قال لك لا، يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. يبقى يوسف دخل عشان يبقى حلقة الوصل في سلسلة النسب. تقول لي معلمنا القديس متى، قديس لوقا في لوقا 3 لما كتب نسب المسيح قال ان المسيح بدا خدمته في لوقا 3 وكان سنه 30 سنة، وهو على ما يظن ابن يوسف. والبعض مسك كلمة على ما يظن وقال لك ايه يظن؟ هو كلام ربنا فيه يظن وما يظنش؟ يعني النسب ده حاجة مش متأكدين منها وهو تقريبا كده؟ لا، الحكاية مش كده. ما يظن دوت مش من جهة سن المسيح 30 سنة ومش من جهة نسبه، لكن ما يظن ايه؟ يقول لك وهو على ما يظن ابن يوسف. يعني الناس كانت بتظن ان المسيح مولود من يوسف، لكن هو مولود من عذراء. هذه معنى كلمة على ما يظن، لكن مش تشكيك في سلسلة النسب. فبقى يا احبائي شيء مؤكد عند اليهود انه المسيح من بيت داود، يوسف والعذراء مريم من بيت داود. عشان كده السيد المسيح بقى ترجع تمسك في الاناجيل، مثلا في انجيل القديس متى الاثنين العمي بيصرخوا له يقولوا له ايه؟ ارحمنا يا ابن داود. في متى 15 الكنعانيه تقول له ارحمني يا سيد يا ابن داود. لما دخل اورشليم واحد نزل كتاب وعلشان يدافع عن ما قيل انه مريم من نسل هارون، قال لك الناس اللي اعترفوا بالمسيح دول ما مش المسيح هو اللي قال ان انا من بيت داود، دي الناس اللي قالوا كده وناس ما كانش ليهم علاقه بالمسيح. نقول له طيب متى 21 الايه 9 في دخول المسيح لاورشليم وهو داخل الناس قعدوا يهتفوا اوصنا لابن داود، يعني خلصنا يا ابن داود. المسيح سمع الكلام ده وما اعترضش عليه. ده هو المسيح مش من نسل داود زي ما قال. كان مش لهم لا يا جماعه الكلام ده غلط. ده بالعكس لما رؤساء الكهنه قالوا له اتسمع ما يقول هؤلاء؟ قال لهم نعم. وهو دوت اللي مكتوب الحجر اللي لازله البناؤون صار راسل الزاويه. يبقى المسيح كان موافق عن هذا الاعلان. ايضا يا احبائي ابائنا الرسل في كرازتهم. يا احبائي موضوع خطير جدا جدا. المسيح مش من بيت داود، ده هو علشان يثبت صحة ما عنده يهاجم المسيحية؟ ده أساس الإيمان المسيحي. المسيح من بيت داود ده أمر ما فيش فيه فصار. أبائنا الرسل في الكرازة بتاعتهم أكدوا إن المسيح من بيت داود. بولس في روميا يتكلم يقول عن ابنه الذي صار من نسل داود حسب الجسد. وفي أنطاكيا بيسيدية في أعمال 13 وهو بيتكلم قال إنه داود ده الرجل اللي على حسب قلب ربنا اللي منه جه المسيح. في تيموثاوس الثانية الإصحاح 2 الآية 8 بيقول لتيموثاوس، بيقول لتيموثاوس أذكر يسوع المقام من الأموات من نسل داود بحسب إنجيلي. راح رد وقال لك إيه؟ قال لك اللي اعترفوا دول ما كانوش، بولس ده ما كانش من التلامذة ال 12. نقول له معلمنا القديس بطرس في يوم الخمسين، ده من ال 12، ده الاول سمعان الذي يدعى بطرس. طب قال ايه؟ قال في اعمال 2 ايها الرجال في الوعظه بتاعت يوم الخمسين بيكلم يهود قال لهم: أيها الرجال، يصوغ أن يقال لكم جهارا عن رئيس الآباء داود. ماله؟ قال إنه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم. ماشي، ده معلمنا بطرس الرسول. يقول: فإذ كان نبيا داود وعلم إن الله حلف له بقسم إنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد. من ثمرة صلبه، ده مين اللي بيقول كده؟ بطرس. وبيقول لمين؟ لليهود. لو كان كلام بطرس ده غلط كان اعترض على كلام بطرس. ايضا يا احبائي، المسيح بنفسه شهد انه هو ابن داود في متى 22 وهو بيتناقش مع الفريسيين. قال لهم: ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له: ابن داود. فرد عليهم المسيح قال لهم ايه؟ فكيف يدعوه داود بالروح رب؟ فإن كان داود يدعوه رب فكيف هو ابنه؟ المسيح ما بينفيش هنا انه هو من نسل داود، لا، هو بيقول داود بيقول عن المسيح انه هو رب. طب انا بسأل سؤال بقى، ازاي يكون رب داود وازاي يتولد من نسل داود؟ اليهود ما عرفوش يرد، لان كان هو ده سر التجسد الالهي، ازاي رب ويتولد؟ سكتوا. لكن المسيح ما نفاش عن نفسه انه هو من نسل داود. عشان كده في سفر الرؤيا قالها صراحة في رؤيا 22 الآية 16، قال: أنا أصل وذرية داود. هذه شهادة المسيح نفسه. طيب نرجع ثاني للبشارة. قلنا الملاك جبرائيل راح مدينة النصر، فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها. الترجمة اللي بين ايدينا: المنعم عليه، الرب معك، مبارك انت في النساء. بس في الحقيقة الترجمة دي مش دقيقة. في الترجمة اللاتينية قديس جيروم ترجمها: ايتها الممتلئة نعمة. وفي الترجمة القبطي: ايتها الممتلئة نعمة. فالعبرة ممتلئة نعمة. ليه ممتلئة نعمة؟ لانها نالت نعمة لم ينالها انسان قط في البشرية. ممتلئة نعمة. ايه النعمة اللي ملكيها يا امنا؟ قالت ان هي صارت ام الله. عشان كده قال عنها سفر النشيد: وحيدة امها هي. وحيدة في الجنس البشري، مالهاش زي. ممتلئة نعمة، نالت نعمة خاصة. عشان كده قال عنها ايضا سفر النشيد: واحدة هي حمامتي كاملتي. مين دي؟ دي امنا العذراء. ممتلئة نعمة. مباركة أنت في النساء. ليه مباركة يا أمنا؟ قال لأنه السقوط في جنة عدن كان عن طريق حواء المرأة. اليوم يا أحبائي بداية الخلاص من حواء الثانية العذراء مريم. في السقوط أرسل الشيطان الحية تغري أمنا حواء. طب في الخلاص أرسل الله جبرائيل الملاك يبشر أمنا حواء. طب لما بشرك يا عذراء بالخلاص إيه ردك؟ قال في العدد 29: فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية. لما سمعت كلام الملاك كان رد فعل العذراء حاجتين: الحاجة الأولانية الخوف، الحاجة الثانية بدأت تفكر. الخوف يقول: فلما رأته اضطربت من كلامه. شوف يا حبايب اتضاع أمنا العذراء، ربنا خصها بنعمة خاصة انها تصير ام لله، فلما سمعت الكلام ده اضطربت. طب ده كلام مدح، المفروض تفرحي، ده ربنا بيقولك ان خدتي نعمة متفردة في وسط البشر. لما شعرت بكلام المدح، لما شعرت انها خدت نعمة خاصة دون كل البشر اضطربت. وهو ده مفهوم الاتضاع يا احبائي. الاتضاع ان الانسان بداخله ما يشعرش ان افضل من غيره، ولو شعر ان ربنا مديله عطية يقول: ربنا ما استاهلش كده. لان يا احبائي خدوها قاعدة في الحياة الروحية، اي حاجة تشعر فيها انك ضعيف ربنا يستخدمها لمجده. قوتي في الضعف تكمل. اي حاجة شعر انك ضعيف فيها ربنا يستخدمها. اي حاجة شعر انه قوي فيها الشيطان يستخدمها، لان الشيطان يحب الكبرية فيستخدم القوة، المسيح مطبع فيستخدم الضعف. يعني اديكم مثلا على الحتة دي، داود، ايه داود؟ قال لك انا مهمل في البيت، انا حتى ابويا ما مش عامل لي حساب. ربنا يقول له مش هي دي الحتة اللي انت ضعيف فيها يا داود، انك مهمل، انا هخليك تتقدم امام مسيحه كل الايام. داود اللي مهمل في بيت ابوه صار يتقدم انجيل المسيح في كل مرة نقرأ الانجيل، نقدم مين الاول؟ تراتير ومزامير معلمنا داود. اللي شعر ان هو مهمل دوت ومحدش مهتم به حتى ابوه، ربنا قال له ده انا ارفعك، العالم كله يعرفك. الحتة اللي تشعر انك ضعيف فيها هي دي اللي ربنا هيستخدمك من خلالها. يعني واحد زي موسى النبي، ايه ضعفك يا موسى؟ قال ضعف ان لساني تقيل. قال مش هي دي اللي انت ضعيف فيها؟ انا اكون مع فمك. ويصير موسى ذو اللسان الثقيل كليم الله، اللي كان يقف يترعش ده ما عرفش يقف يقول كلمتين قدام الناس، ربنا لمس لسانه. ايه يا موسى جبت منين دي قوتي في الضعف تكمل؟ والعكس، الحتة اللي كان موسى شاعر ان هو قوي فيها سقط فيها. انت قوي في ايه يا موسى؟ كان الرجل موسى حليما جدا اكثر من كل الناس. قال له مش دي اللي انت قوي فيها؟ دي اللي هتقع بيها. الحليم جدا ده يقوم على المصري ويقتله، الحليم طويل الباب يقتل، ما هي دي الحتة اللي موسى شاعر انه قوي فيها. يا احبائي الضعف اللي فينا هي دي الوسيلة اللي المسيح يستخدمنا بيها. اللي انت شاعر انك ضعيف فيه حطه في ايدين المسيح يعمل بيه عظائم. اللي انت شاعر انك قوي فيه خاف خاف، لان دي ممكن الشيطان يوقعك بيه. ايه قوتك يا سليمان؟ قوتي ان انا احكم بني البشر. قال له طب هخليك تعمل حاجة ضد الحكمة، تسجد للاوثان. حكمة احكم بني البشر يسجد قدام تمثال صنم؟ ده العقل يقول انه التي لا تسمع التي لا ترى تبقى آلهة. سليمان شعر انه احكم بني البشر، وقع فيه. داود ايه؟ قال قلبه على حسب قلب ربنا، قلب نقي. هي دي قوتك داود، القلب النقي ده يتدنس في خطيئة جسدية. يا احبائي اخدوها قاعدة، الضعفات اللي فينا هي اللي المسيح هيستخدمها عشان يتمجد. أرمية، قال له ده انا حتة عيل معرفش اقف اقول كلمتين، وهقف قدام ملوك. قال له تبني وتغرس. وقف قدام اشر الملوك، ولما قال له كلمة ربنا ورمى الدرج في النار، قال له ربنا هيحطك انت في النار. ايه الجراءة دي يا أرمية؟ ده انت بتقول له ان انا ولد. قال له ما انت ده مشاعر انك ضعيف، انا استخدم الضعف اللي انت فيه. فدول يا احبائي العذراء متضعة شعر انها ما تستاهلش نعمة. قال لها لا ده انا املاكي نعمة. فخافت، اضطربت من كلامه، اضطربتش من شكله. العذراء متعودة تشوف ملائكة كتير، لكن المرة دي الكلام هو اللي خلاها تضطرب. ايضا يا احبائي بدأت تفكر، فكرت ما عسى ان تكون هذه التحية. ايه يقصد ايه بالكلام اللي بيقوله دوت؟ فرد عليها الملاك، فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم، لانك قد وجدت نعمة عند الله. الملاك هداها لما لقاها مضطربا من الكلام، قال لها ما تخافيش، وشجعها، قال لها ده انت وجدت نعمة في عينين ربنا. فاليوم يا احبائي عيد البشارة، قلت لك دي بشارة فرح، دي بداية بشرى الخلاص، بداية تهليل وتسبيح الكنيسة. طب ايه البشارة؟ ايه اللي مفرح الكنيسة اليوم؟ ان احنا وجدنا نعمة في عينين ربنا. ايه سر فرح الانسان المسيحي؟ يقول لك انا وجدت نعمة في عينين الله فاخترني. يا احبائي احنا من كتر ضعفاتنا، من كتر سقطاتنا اليومية، من كتر ما احنا قاعدين نقع ونقوم ونقع ونقوم، من كتر ما العالم دايس علينا، من كتر ما الخطية مرات كتيرة كسرانا، مش مصدقين ان احنا قديسين، مش مصدقين ان احنا واجدين نعمة في عينين الله. احنا شايفين ضعفنا، لكن الانجيل بيقول لنا ان انت وجدت نعمة في عينين الله. الذين سبق فعرفكم، سبق فعينهم، دعاهم، مجدهم، بررهم. وجدنا نعمة في عينين ربنا. تقول لي ايه فرحة الكنيسة النهاردة؟ اقول لك ان احنا وجدنا نعمة في عينين الله. فعيد اليوم يا احبائي عيد بشارة، عيد فرح. ايه الفرحة بتاعتنا؟ هي النعمة الالهية، ان احنا مقبولين امام الله رغم ضعفتنا، رغم انكسرنا، رغم ان الخطية مرات كتير كسر الواحد، لكن في اتضاع الإنسان في انكساره في تقديمه للتوبة يكون مقبول وجد نعمة في عينين ربنا. فالملاك هداها وشجعها وقال لها في رسالة عليك. ايه الرسالة؟ قال لها ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. الرسالة يا مريم انك هتحبلي وتلدي، لكن هتلدي مين؟ الابن ده اسمه يسوع. يسوع كلمة يوناني المعنى العبري بتاعها يهوشع، ويهوشع معناها الله يخلص. قلت لكم يا احبائي عيد البشارة هو عيد فرح. ايه الفرحة بتاعتنا؟ الفرحة ان احنا وجدنا نعمة في عينين ربنا. ايه النعمة اللي احنا وجدناها في عينين ربنا؟ ان الله يتجسد من اجل خلاصنا. ربنا لقى الانسان عاجز، انسان عاجز، فربنا قال له خلاص انا اللي مسؤول عنك. لما اتنين يعملوا مع بعض عهد، انت تتعهد بحاجة وانا اتعهد بحاجة. فربنا في العهد القديم قال هعمل عهد مع الانسان. ايه العهد يا ربي؟ قال شوية وصايا تنفذهم تبقى مقبول قدامي. عهد. طب ما نفذتهمش يبقى العهد اتنقض. فالبشرية عجزت عن تنفيذ الوصية، حتى وان اخطأت في واحد، لان الذي اخطأ في واحدة اخطأ في الكل، لان الذي قال لا تزني قال ايضا لا تسرق. تصور واحد مدلل له سلسلة، السلسلة دي 20-30 حلقة وماسك فيها متشعبط. طب لو حلقة واحدة اتكسرت في السلسلة دي كله هيقع. يقول لك طب ما بقيت الحلقات ما اتكسرتش. لا، ادم حلقة واحدة اتكسرت بني ادم يقع. ربنا مدي وصايا كتير، طب انا نفذت كله وكسرت واحد، قال لي بوقعت سقطت في الكل. ففي العهد القديم كان عهد اعمل تبقى مقبول في عينين ربنا، عاجز الانسان. فاليوم بشرى الخلاص. ايه بشرى اليوم؟ ان احنا وجدنا نعمة في عينين الله. ايه النعمة يا ربي اللي وجدناها في عينيك؟ قال انا اللي هعمل العهد، انا اللي هعمل العهد، انا حقف امام الاب اتعهد بتنفيذ العهد، بقيت انا اللي مسؤول. فبقى يسوع ضامن لعهد افضل، ضامن لعهد افضل. ايه العهد؟ هو بيقول لك انا اللي مسؤول، انا اللي مسؤول قدام الاب عنك. وجدنا نعمة في عينين الله. ايه النعمة؟ انه قدام عجزنا يا احبائي جميع زاغوا فسدوا. ما انصعف البنادم اللي قمر ربنا يدي وصايا، ايه لازمة الخلاص؟ ايه لازمة الفدا؟ طب ما يدي وصايا والناس ينفذوه، طب ما ادى وصايا والكل سقط فيها. يوسف الجبار اللي هرب من فخ الزل اتكل على ذراع بشر وهو في السجن، داود اللي قلبه على حسب قلب ربنا زنى، ما كل وقع. فبقى الانسان عاجز عن ان يكون مقبول قدام ربنا. فبشارة اليوم ايه؟ انه الابن يهوى يخلص، يسوع يهوشع الله يخلص. ربنا قال خلاص انا اللي هخلصكم، انا اللي مسؤول عنكم. مواصفات المولود قال لها في العدد 32 هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الاله كرسي داود ابيه. هذا يكون عظيما، عظيم في ايه؟ عظيم في اسمه، اسمه يسوع، اسمه الله يخلص. عظيم في النسب بتاعه ان هو ابن العلي يدعى من ذات طبيعة الآب. عظيم في المملكة بتاعته، يملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملك نهاية. شوف يا أحبائي اتحاد اللاهوت بالناسوت، المسيح من جهة لاهوته ابن العلي يدعى، طب من جهة ناسوته كرسي داود أبيه، إنه جاي من نسل داود. ودي يا أحبائي رسالة عيد البشارة لينا. قلت لك بشارة اليوم بشارة فرح. ايه الفرح اللي احنا فرحانين بيه النهاردة؟ ان احنا مقبولين وجدنا نعمة في عينين الله. تقول لي ايه النعمة اللي احنا وجدناها؟ ما احنا واقعين في خطايا. اقول لك انه الاله صار انسان، صار ضامن للانسان امام الاب بتجسده. ايه شهوة الانسان يا احبائي؟ شهوة ابونا ادم من زمان خالص، نفسك فيه يا ادم؟ قال نفسي ابقى زي ربنا. عشان كده الشيطان راح دخله من الحتة دي، قال له لما تاكل من الشجرة تصير كالله. فكانت النتيجة انه انطرد الانسان من قدام ربنا، بقيت زي ربنا يا ادم؟ قال ده انا مطرود من امام الله. فالشيطان قلت لك بعت الحية واسقط الانسان اللي يشتهي ان يصير مثل الله. طب بشارة اليوم، الله أرسل جبرائيل الملاك للعذراء مريم يبشرها إيه؟ إن الإله سيصير إنسان، ولما الإله يصير إنسان يتأله الإنسان في الله، ألم أقل إنكم آلهة؟ صرنا شركاء في الطبيعة الإلهية، هو ده عيد البشارة يا أحبائي. فرحة، بقول لك اليوم هي بداية نبع الخلاص، بكورة الأعياد، صرت فرح وتهليل الكنيسة. إيه؟ القدوس المولود منك يدعى ابن الله، مولود منك ده من جهة ناسوت، يدعى ابن الله ده من جهة لاهوت. الله هيتحد بالطبيعة البشرية. أبص ليسوع، الله ظهر في الجسد، أقول ياه ده يسوع حلو، تصرفاته جميلة، أعماله حلوة. أقول لك لا، دي مش صورة للفرجة. أمال إيه؟ لما شوف يسوع المسيح سأكون مثله، لأننا سنكون مثله، نكون مشابهين صورة ابنه. لما بص للمسيح وسلوكه وتصرفاته دي، دي دعوة ليك إنك تصير مثله. مش دي شهوتك يا آدم؟ مش نفسك تبقى زي ربنا؟ هتبقى زي ربنا بس بالطريق الصح. إيه؟ إن الإله يصير إنسان فيتأله الإنسان في الله، شركاء الطبيعة الإلهية. فغاية الإيمان المسيح إيه يا أحبائي؟ إن إحنا نصير كالله، لأننا سنصير مثله. كل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما إن ذاك طاهر. ننظر الآن في مرآة في لوز. طب ولما بنبص قال نتغير من مجد المجد الفين؟ قال إلى تلك الصورة عينها، صورة مين؟ صورة الإنسان الكامل يسوع المسيح. فبقى الإيمان المسيحي إيه؟ دعوة للتأله. كلمة القديس أسنس. طب إزاي؟ نرجع نكمل البشر. لما الملاك قال لها كده، قال لها ان الاله سيصير انسان، فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجل. فرق كبير يا احبائي بين بشارة من اللي من ست اشهر بتاع زكريا اللي بديت بيها كلامي وبشارة اليوم. زكريا لما سمع شك، ما صدقش. ملاك يقول له انك هتخلف، يقول له كيف اعلم هذا، ازاي اصدق اللي انت بتقوله دوت. لكن العذراء لما سمعت صدقت، لكن بتستوضح. قالت له طيب انا هخلف، طب هخلف ازاي وانا مش متجوزه؟ كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجل؟ انا مصدق كلامك، لكن انا بسال الموضوع ده هولد ازاي. فرد عليها الملاك، اجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك، قوه العلي تظللك، فلذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. ارجع لبشاره اليوم، قلت لك اليوم يوم فرح، يوم بشاره. ايه فرح الكنيسه؟ قلت لك ان احنا وجدنا نعمة في عينين الله. ايه النعمة اللي احنا وجدناها في عينين ربنا؟ ان القدوس يصير انسان. طب لما القدوس يصير انسان احنا خدنا ايه؟ اقول لك الروح القدس يحل عليك، تاخد عطية الروح القدس. شغلة الروح القدس بقى ينقلك لصورة المسيح، نتغير من مجد الى مجد كما من الرب الروح. الروح اللي هو الروح القدس. أبص الجمال يسوع الإله المتجسد، إيه؟ الروح القدس يعمل إيه؟ يحل عليك، يعمل فيك إيه؟ يغيرك بصورة المسيح من مجد إلى مجد. بشارة عجيبة يا حداء، إن عذراء تلت نسل المرأة يسحق رأس الحية. عشان كده قالها متى في الإصحاح الأولاني، قال وجدت حبلى. إزاي؟ من الروح القدس. وجدت حبلى من الروح القدس. إن كانت حبلى من يوسف هيبقى اللي مولود حامل الخطيه. طب عمل الروح القدس ايه؟ حل، حلول اقنومي، حلول شخصي في احشاء العذراء مريم، حلول متفرد. لم يحل الروح اقنوميا في شخص والعذراء مريم، احنا بيحل فينا من جهه مواهبه، من جهه عطاياه، من جهه عمله، لكن حلوله الشخصي الاقنومي ده كان في العذراء مريم فقط. فلما حل اقنوميا في احشاء العذراء عمل فيها حاجتين. الحاجة الأولانية كون الجنين في بطنها، فالجنين اتكون بدون زرع بشر بالروح القدس، وجدت حبلى من الروح القدس. الأمر الثاني اللي عمله الروح إنه قدس مستودع العذراء، فبقى اللي مولود منها قدوس غير حامل للخطية. السكتيون يا أحبائي أو الأدفانتست يقولوا إن المسيح اتولد حامل للطبيعة الفزانة، المسيح كان في ميل للسقوط في الخطية. طب وفين القدوس المولود منك؟ النهاردة بدوا ينتشر، والنهاردة في كتير بيبعت لهم وبيبعتوا له كتاب قد كده وزن 4 كيلو اسمه مشتهى الأجيال. مشتهى الأجيال ده مؤلفاه إيلين هوايت، دي نبية السبتيين. الكتاب ده غلط. ادي إيمان السبتيين، ادي إيمان الأدفنتست. ايه إيمانهم؟ ان المسيح مولود حامل للخطية الجدية. طب ما فين كلمة الملاك؟ القدوس المولود منك يدعى ابن الله. العجيب يا احبائي ان العذراء ما قبلتش علامة، لكن الملاك ادالها العلامة. ما طلبتش برهان على صحة الكلام، لكن الملاك اكد لها الكلام. قال له: وأذا أليصابات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. قال له: أنا هديك دليلين إنك هتولدي. الدليل الأول دليل مادي، الدليل الثاني دليل معنوي. الدليل المادي قال لها أليصابات العاقر هتخلف. الدليل المعنوي إنه ما فيش شيء مستحيل على ربنا. ارجع تاني يا احبائي اقول لك، عيد اليوم هو عيد بشارة. ايه البشارة؟ ان احنا وجدنا نعمة فعلين الله. ايه النعمة؟ ان الله صار انسان. طب احنا خدنا ايه؟ نتحول الى تلك الصورة. ازاي؟ الروح القدس يحل عليك. تقول لي معقول؟ اقول لك: هو ذا أليصابات نسيبتك. تقول لي معقول حالي ينغير؟ معقول انصلح؟ اقول لك: بص الأليصابات، بص الموسى الاسود، ما كان فزدان والمسيح غيره. بص الزكة، مش مصدق انك وجدت نعمة في عينين الله، مش مصدق ان المسيح قادر ان يطهرك ويخلصك ويجعل منك قديس. اقول لك: بص للي عمل فيهم الروح القدس. ليه احبائي بنشك في قدرة الله؟ ليس شيء غير ممكن لدى الله. الملك قال لها كده. ليه بنشكك في قدرة الله؟ واحد يقول لك: بقى انا معقولة هتغير؟ بقى انا معقولة هنصلح؟ بقى انا معقولة هبطل؟ اقول لك: بص لأليصابات، بص للناس اللي تمتعوا بعمل الروح القدس تغيروا. نمرة اتنين: ما تشكش في قدرة الله، ما تقللش من قيمة الخلاص. انا بنعمة المسيح قادر ان اتغير، انا مش بذاتي احنا قلنا ان احنا عاجزين، لكن بالمسيح استطيع. اللي قدسهم يقدسنا. ليس شيء غير ممكن لدى الله. هذا اخيرا احبائي اختم بيها: هو ذا أليصابات نسيبتك. كنتش احب ان انا اختم بيها، بس يعني من الكلام اللي بيقولوه لازم نرد. قال لك: أليصابات نسبتك. احنا قلنا العذراء ويوسف من نسل داود، من بيت داود. طب أليصابات دي متجوزة زكريا الكاهن، يبقى أليصابات من بيت هارون. طب ازاي يقول لها أليصابات نسبتك؟ ما يبقى العذراء نسيبت أليصابات، يبقى العذراء فعلا اخت هارون زي ما قال. اقول لك: لا، برضو هقول لك برهانين انتبه ليه. البرهان الاول قاله معلمنا القديس ساويروس البطرك الانطاكي، قال انه في سفر الخروج الاصحاح السادس الايه 23، قبل ما ربنا يقول الوصيه ان الواحد لازم يتجوز من نفس الست، كان لسه الوصيه دي ما جاتش، هارون رئيس الكهنه كان متجوز واحده اسمها آلي شابع. الكلام ده موجود في سفر الخروج الاصحاح السادس الايه 23. آلي شابع دي بنت عميناداب أخت نحشون. عميناداب ونحشون دول من نسل مين؟ من نسل يهوذا. يبقى هارون رئيس الكهنة ناسب واحدة من بيت يهوذا. زي ما قلت لك لسه وصية الجواز ما جاتش، فمن هنا صار سبط يهوذا وسبط لاوي مسايب. عشان كده الملاك قال له: هوذا أليصابات نسيبتك. من أيام هارون لما اتجوز آلي شابع حصل نسب ما بين سبت يهوذا اللي هيجي منه السيد المسيح وسبت لاوي اللي جاي منه هارون. الامر الثاني، ودي بتذكره الكنيسه في يوم 11 هطور في السنكسار، يوم نياحه حنة ام العذراء مريم. لما ترجع تقرا السنكسار يقول لك انه حنة ام العذراء ليها اخت اسمها صوفية ام أليصابات، والاثنين من نسل هارون. حنة أم العذراء مريم واختها صوفية أم أليصابات، الاثنين من نسل هارون. طب حنة أم العذراء اللي من نسل هارون اتجوزت يهوياقيم من سبط يهوذا. تقول لي كده يبقى كسرت الشريعة. أقول لك كده هي انحرمت من الميراث بتاعها. اتجوزت يهويقيم من سبط يهوذا، فالعذراء منسوبة لأبوها يهويقيم، طب أبوها من سبط يهوذا يبقى العذراء من سبط يهوذا. طب صوفية أم إليصابات اتجوزت من سبط هارون، فجه منها يوحنا المعمدان اللي من سبط لاوي. نرجع للبشارة ونختم. ردت العذراء لما سمعت قالت ايه؟ فقالت مريم هوذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. فمضى من عندها الملاك. فاليوم يا أحبائي قلت لك هو يوم بشارة، يوم فرح، يوم تهليل، يوم تسبيح. ايه فرحتنا؟ فرحتنا ان احنا وجدنا نعمة في عينين الله. تقول لي ايه النعمة اللي احنا وجدناها في عينين ربنا؟ اقول لك انه الله صار انسان، وبقت الصورة اللي بشوفها في يسوع المسيح بتتنقل لي. تقول لي تتنقل ازاي؟ اقول لك الروح القدس يحل عليك. تقول لي معقولة اتغير لتلك الصورة عينها؟ اقول لك بص لإليصابات، بص للناس اللي اتمتعوا بعمل الروح القدس. تقول لي طب الطريق؟ اقول لك الطريق هو ذا انا أمة الرب. الطريق يا احبائي ان احنا نخضع على وصية ربنا. الطريق ان احنا نقبل ما اعلنه الكتاب المقدس عن قبولنا امام الله رغم خطايانا. بنقدم توبة وكرعين صدرنا وبنشتكي ضعفنا لربنا، ربنا لك انت مقبول، انت مقبول. معلمنا بولس الرسول قال الذي يؤمن بان الله قادر ان يبرر الفاجر فايمانه يحسب له بر. اللي يؤمن، تؤمن بايه؟ ان الله قادر ان يبرر الفاجر. فاجر في كلمة اكتر من فاجر؟ طب ايه؟ انا واقع، وكل لما بقف بقع، وكل لما بقف بقع. اقول لك تؤمن ان الله قادر ان يبررك؟ ان امنت ان الله قادر ان يجعل منك قديس، امنت وثقت في كده، ما يئستش، ما زهقتش، ما ملتش، ما سمعت الشكوى الشيطان اللي بيزن بيها في دماغنا كل يوم، احقا قال الله انك مقبول في عينين ربنا. ان قبلت ده، ان وثقت فيه، ان لم تيأس، ان كملت الطريق، اقول لك تصير بار في عينين ربنا. طب وضعفات اللي متكررة؟ انا واثق ان المسيح سيرفعني منها، انا واثق، انا بحاول ما اقعش، انا بحاول ما اقعش، بعمل كل جهدي. طب بقى غصب عني بقوم، طب بقى تاني بقوم، طب ما بتزهقش؟ لا، انا واثق ان المسيح مش هيسيبني. هذا الايمان يحسب لي بر. تصدق كلام ربنا؟ العذراء قالت له هوذا انا أمة الرب. اول ما نطقت العذراء هوذا انا أمة الرب يا احبائي، اتحدت مشيئة العذراء مريم بمشيئة الله، فحل الله الكلمة في احشائها، فصارت العذراء مريم هي المعمل الالهي اللي تتحد فيه الطبيعة الالهية بالطبيعة البشرية. ومن هذه اللحظة بدت مسيرة الخلاص الى ان تكمل في المجد الابدي. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.